بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والتوفيق الدائم. أسأل جل وعلا لهذا اللقاء أن يكون مباركا نافعا مفيدا.
اللهم آمين. مستمعينا الكرام، ونحن ما زلنا متواصلين في السلسلة الإيمانية المتعلقة بأعمال القلوب، وحديثنا في هذا المساء يأتي إتماما أو تتمة للحديث السابق، فأترك الكلمة لفضيلة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول القلوب وأعمال القلوب، وحول ما يزيد الإيمان في القلوب. وبينا فيما سبق بأن القلب هو موضع نظر الرب جل وعلا وتقدس، وأن بذرة الإيمان إنما هي في هذا القلب، ولذلك جاءت نصوص الشريعة بالتأكيد على العناية بهذا القلب، وأن هذا القلب هو ملك الأعضاء ومتصرفها. وتجولنا في واقع الأمر فيما سبق مع جملة من المسائل المتعلقة بأعمال القلوب. أشير في هذا اليوم إلى بعض الأمور التي تفسد القلب، وإما أن تميت القلب وإما أن تمرض القلب. من ذلك أن هذا القلب قد يفسد وقد يموت وقد يمرض، ولذلك من أخطر الأمور التي تمرض القلوب وتفسدها ما يتعلق بالتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وهذا التعلق بغير الله سبحانه وتعالى هو من أعظم مفسدات القلوب على الإطلاق، فليس هناك شيء أضر على القلب من أن يتعلق بغير الله جل وعلا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. قل جل وعلا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. والمقصود إخواني وأخواتي بأن القلب يجب أن لا يلتفت إلى غير الله، وإنما يفوض العبد قلبه إلى الله ويتوكل على الله. ولذلك كل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو يرزقوه أو أن يهدوه مثلا، خضع قلبه لهم، خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك التعلق. وإن كان في الظاهر مثلا أنه يعني هو عليهم أو أنه أكبر منهم، والمقصود بأن هذا التعلق فساده بقدر عظم هذا التعلق. فإن كان تعلقا كاملا فالقلب فاسد هالك، وإن كان تعلقا دون ذلك فعلى قدر هذا التعلق يكون فساد القلب ومرضه. الأمر الثاني من مفسدات القلوب الفضول، وهذا الفضول يكون طبعا من كل شيء، في الأكل، في الشرب، في النوم، في الكلام، في المخالطة، في المجالسة، في الضحك مثلا، في السؤال، أحيانا في أشياء ليس لها قيمة. فهذا الفضول لا شك بأنه يعود على القلب بالفساد وبالقسوة، ويؤثر على صاحبه تأثيرا يجد الإنسان أثر ذلك على نفسه. ولذلك يقول بعض السلف: لكل شيء صدأ، وصدأ القلب الشبع، يعني إذا زاد عن القدر المطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك ماذا يقول؟ يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولأجل هذا ينتبه الإنسان من فضول الكلام، من فضول النظر، من فضول السماع، من فضول الأكل، من فضول الشرب، من فضول الضحك. لأن يعني بعض الناس للأسف حياته كلها ضحك. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بعدم كثرة الضحك، قال فإن كثرة الضحك تميت القلب، تفسد القلب. ولذلك المسلم ينبغي أن يشتغل بما إيش؟ بما هو أهم، بما هو نافع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واحرص على ما ينفعك، أما الذي لا ينفع من فضول هذه الأشياء التي ذكرتها فهذه لا خير فيها، هذه لا خير فيها. ولذلك يوم القيامة يندم الإنسان ندم شديد على ما فرط وعلى ما تساهل، وأيضا يرى قيمة استثمار الوقت في الطاعة والثبات والاستقامة على دين الله جل وعلا. أمر آخر فيما يتعلق بمفسدات القلوب هي الأماني الكاذبة، الأماني الكاذبة. بعض الناس يركب موجات الأماني وتجده يغوص بحرها ويطير في فضائها، وهي في واقع الأمر هي رأس مال المفاليس، مفاليس أهل الدنيا، فلا يحصل له شيء من هذه الأماني، وإنما هي مجرد أوهام نسجها الشيطان في خياله. هذا لا شك بأنه يميت القلب. أحيانا بعض الناس الآن دائما عنده التسويف والأماني، سأفعل وسأعبد وسأتعلم والواقع بأنه مفلس، وربما فجأه الموت وهو ما زال يغوص في بحر هذه الأماني. الأمر الآخر المعاصي، المعاصي بجميع أنواعها، سواء كانت معاصي القلوب أو معاصي الجوارح، هذا كله مما هو يقسي القلب أو يميت القلب أو يمرض القلب، نسأل الله العافية والسلامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. من كبر، تعلمون بأن القلوب تعصي الكبر والحسد والحقد والكراهية والرياء، هذا كله من أعمال القلوب، هذه من المحرمات. اللسان يعصي الكذب والنميمة والغيبة والفضول، هذا أيضا. الجوارح تعصي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا الانغماس في حب الدنيا، هذا كله أيضا مما يقسي القلوب، لأن الدنيا إنما وجدت فيها لتعبرها لا لتعمرها. وربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يقول بعض العلماء: بقدر نعيمك في الدنيا في هذه الدنيا يقل أجرك في الآخرة. فبعض الناس للأسف الشديد ينسى الآخرة حينما ينغمس في أمور الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إنما أنا في هذه الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم تركها وذهب، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. أيضا كثرة التردد على مواضع الفسق والغفلة واللغو والأماكن التي يعصى الله جل وعلا بها، هذا كله لا شك بأنه يقسي القلب، نسأل الله العافية والسلامة. هذه بعض المفسدات في واقع الأمر التي تعود على القلب بالفساد، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم جميعا. وللحديث بقية بإذن الله تعالى حول بعض الأعمال القلبية التي تعين على بقاء القلب حيا فيه سراج يزهر بإذن الله جل وعلا. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، وأسأله جل وعلا قلوبا عامرة بطاعتي، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاك الله خير فضلة الشيخ، وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، متواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-6888 ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. ومعنى هذه المكالمة أبو جعفر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
وياك، تفضل الشيخ.
نعم، عندي سؤال بالنسبة لقصة ذي القرنين في سورة الكهف.
نعم.
السؤال الأول يرتبط أنه ذكر ثلاث يعني رحلات، فالرحلة الأولى قابل فيها ناس يعني ما فيها شيء يعني بيحصل مع أي ملك مثلا أنه يشوف ناس فيعاملهم بحسب مظالمهم أو حسن سلوكهم. بعدين لما يروح للثانية شاف ناس ما عليهم يعني سترة أو شيء زي كذا. فما حكمة ذكر الصنفين هذولا؟ لأنه ما فيها شيء يعني مثلا زي الصنف الثالث اللي هم يأجوج ومأجوج. السؤال الثاني، لما في نفس تكملة القصة يقول قلنا يا ذا القرنين، فما معنى قلنا؟ هل يعني أوحي إليه؟ هل كان نبي؟ يعني كيف قلنا يا ذا القرنين؟ لأنه المخاطب هنا الله سبحانه وتعالى، المخاطب هو ذا القرنين. فلو الشيخ يوضح النقطة هذه وجزاكم الله خير.
نعم، جزاك الله خير، بارك الله فيك يا أخوي أبو جعفر. إذن فضل الشيخ نجيب على، وإن كان يعني السؤال شيخنا متعلق بقضايا التفسير، لكن في ذكره سبحانه وتعالى لهذه المواضع الثلاث لما جاء ذو القرنين على هؤلاء.
الحمد لله. أولا بالنسبة بالنسبة للقرنين، طبعا هو ملك من الملوك الصالحين، كان عبدا صالحا وملكا عادلا كما يعني جاءت بذلك الآثار. الله جل وعلا قال ويسألونك عن ذي القرنين يقول سأتلو عليكم منه ذكرى إن مكنا له في الأرض. هذا التمكين كونه ملك، ملك عادل وعبد صالح، وأعطاه الله عز وجل صفة الطوفان في الأرض، طاف الأرض يدعو إلى الإسلام والإيمان ويقاتل على عليه من خالفه، فنشر الله عز وجل على يديه الخير وقمع الكفر وأعان يعني أهل الإيمان والصلاح. ولذلك يذكر بأن ملك الأرض أو ملك الأرض مشرقها ومغربها 4 نفر، مؤمنان وكافران. أما المؤمنان فسليمان وذو القرنين، وأما الكافران فبختنصر والنمرود، هذا بن كنعان الذي كان في عصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وربنا جل وعلا حينما ذكر ذا القرنين أثنى عليه، أثنى عليه بالعدل وأنه بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وهذا يدلنا على ذكر المشرق وذكر المغرب على أن ربنا جل وعلا بسط له الملك وأعطاه من القوة والقدرة على قهر الأعداء الشيء الذي جعله يصل مشرق الأرض ومغرب الأرض، هذا هو المعنى. ولذلك كان يعني طبعا قال ويسألونك عن ذي القرنين يقول سأتلو عليكم منه ذكرى إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس. الله أكبر، هذا يدل على أنه حينما بلغ مغرب الشمس بلغها بإعانة الله عز وجل له. فالذكر هذا المشرق بارك الله فيك وذكر المغرب دليل على أنه كان يجول الأرض وكان ينشر العدل وكان يتفقد أمر الناس، تفقد أمر الناس، ولذلك هو ملك صالح وليس نبي في أصح أقوال أهل العلم، في أصح أقوال أهل العلم. وبالنسبة ل يعني مسألة ذي القرنين مع قضية أجوج وماجوج، هذه فيما يظهر بأن هي الهدف من هذه القصة. حينما ذكر ربنا جل وعلا طوفان ذو القرنين المشرق والمغرب، ثم جاء عند قضية السد، أتى إلى قوم لا يفقه، نعم، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا يظهروا ما استطاعوا له نقبة. فهذا يدلنا على أن يظهر بأن ذكر المشرق والمغرب لبيان أن الله عز وجل منحه قوة وقدرة، وأنه ينشر العدل والخير، وأنه كان يسهم بيده ويساعد المستضعفين في الأرض. هنا أنبه إلى مسألة، وهي أن بعض المفسرين ذكروا بأن ذو القرنين هو أرسطو، ولبعض العلماء كلام يقولون بأن أرسطو كان قبل المسيح ابن مريم بنحو 300 سنة، وكان وزيرا للإسكندر ابن فيليبس المقدوني المشهور، يقولون في الإسكندر المقدوني الذي غلب على الفرس، هو الذي يؤرخ له بالتاريخ الروماني، تؤرخ له أيضا اليهود والنصارى. هذا الإسكندر اللي دائما حتى بعض كتب التفسير نقرأ فيها هو ليس ذا القرنين المذكور في القرآن، ليس هو، فإن الإسكندر هذا متقدم على هذا، وذلك المتقدم هو الذي بنى سد يأجوج وماجوج، وهذا المقدوني أصلا لم يصل إلى السد. الأمر الثاني أن ذو القرنين مسلم واحد ينشر العدل، وهذا المقدوني كان مشركا، ومعلوم يعني سيرته أنه لم يكن على الإسلام. طبيعة الحال سورة يوسف تحديدا فيها من الدروس والعبر فيها من الدروس والعبر والوقفات الشيء الذي قد يعني لو ذكرناه قد يخرج البرنامج عن نظامه، ولكن هذه يعني فائدة واحدة نذكرها، بأن ذكر المشرق والمغرب على حسب طلب الأخ السائل إنما هو لبيان سعة ملكه، ولبيان بسط الله عز وجل له الأرض، ولبيان القدرة التي منحه الله عز وجل إياها في نشر العدل والخير، والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. ما زلنا متواصلين معكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء من برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688، ومن خارجها 00971-600-551-668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم عنا كل خير.
وياك، تفضل.
والله لو سمحت، بالنسبة للصلاة الجهرية،
نعم،
عندما يكون الإمام صلاة جهرية يفترض فيه أنه يقرأ الفاتحة وما بعدها بصوت مسموع.
نعم.
الإمام بينفع أنه يقرأ الفاتحة بصوت جهري، بيقرأها بسره، ولما بينتهي من قراءة الفاتحة بيتذكر أنه الصلاة جهرية فبيرفع صوته بالسورة اللي بعدها. فما العمل بالوضع هذا، سواء أنا كنت مأموم أو إمام؟
نعم. نعم، بارك الله فيك أبو عبد الرحمن، تسمع الجواب. معنا أيضا مكالمة أبو راشد.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله أبو راشد، تفضل.
كيف حالكم؟
حياكم الله.
أمسي عليكم بخير وعلى الأخوة اللي موجودين عندكم في البرنامج.
أمسيك بالنور.
على الشيوخ الكرام وعلى كل اللي يقيمون في هذه الأرض الطيبة، وأقول الله يرحم أبونا زايد، الله يرحم أباني هذه الدولة،
رحمة الله عليه. تفضل أبو راشد.
قال عمرك بغينا نسأل الشيخ، وأنا هذا السؤال سألتكم إياه، ولكن صادف بأن وقت البرنامج انتهى حوالي فترة شهرين.
تفضل.
لما كان أكثر أو أقل، وقلنا بنعيد نسألكم إياه، يمكن أنا ما لحقت على الحلقة اللي عقبها، يمكن تكونون أنتوا.
طيب، عطنا السؤال أبو راشد.
قال عمرك السؤال بالوقت، بأن في بعض من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يلقي الحديث تلقاه مثل انه يتغنى بها. يتغنى بها، هذه نحن نسمعها، قمنا نسمع هذه الظاهره في بعض البرامج، نحن ما بنسمي هذه البرامج، بنسمي الاذاعات. ولكن نحن نسأل، هل هذا يجوز طال عمره؟ كل ما يجوز انه يتغنى، يعني
يرتل الحديث مثل ما يرتل القران،
يمكن بعد غير شوي. يعني يمط شويه الكلام.
اي،
عين ابني عمر يعني.
اي نعم والله معروف نعم.
هذا الكلام طال عمرك. وكذلك مثل الحديث يعني المثل عندنا
نعم
جره وغيره، هل هذا يجوز ما يجوز؟
نعم.
جزاكم الله الخير، وشو نصيحتكم في هذا؟
ان شاء الله يا ابو راشد، وخلك على السمع ان شاء الله راح تسمع.
الله يحفظك.
حياك الله. معنا ايضا هذه المكالمة، من وياي؟ عمر تفضل.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله عمر تفضل.
انا عندي سؤال بالنسبة لقراءة القرآن، اذا الشخص قرأ القرآن بطريقة عكسية فهل هذا يجوز او لا يجوز؟
كيف يعني عكسية؟
يعني يرجع الصفحة، يقلب الصفحة اللي يرجع للصفحة الخلف، او يقرأ الآية اللي تحت وبعدين يقرأ الآية اللي فوق
وهكذا؟
هكذا يعني يقرأ الآية اللي تحت ويرجع الآية اللي قبلها. هل هذا يعتبر يجوز ولا ما يجوز؟
طيب.
أو يقلب الصفحة يرجع الصفحة اللي قبلها اللي قبلها. هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟
طيب.
شكرا.
حياك الله يا أخ عمر. إذا فالشيخ مجيب على هذه الأسئلة. في الأخ أبو جعفر أيضا سأل ما يتعلق بمخاطبة الله سبحانه وتعالى، قلنا هو ملك صالح، لكن كون الله خاطبه قال قلنا يا ذا القرنين، كيف خاطبه الله سبحانه وتعالى؟
الحمد لله، هذه من المسائل التي حصل خلاف بين أهل العلم فيها، وهذا الدليل لمن قال بنبوته، تعرف بأن المسألة فيها كلام طويل، فمنهم من قال بنبوته استنادا على هذه الآية وهي قول الله عز وجل قلنا يا ذا القرنين. الأمر الثاني، الذين قالوا بأنه ليس بنبي وإنما ملك صالح ورجل عادل، قالوا لا يلزم من قول الله عز وجل قلنا يا ذا القرنين أن يكون نبيا، لأن هذا إما أن يكون بالإلهام وإما أن يكون بقول نبي من أنبياء زمانه يوحي الله عز وجل إليه فيخبره بذلك، وإما أن يكون بمنام كما هو متقرر عند أهل العلم في التفصيل في هذه المسائل، وهذا يجري على كثير من القضايا. مثلا وأوحينا إلى أم موسى، مع أن جمهور العلماء يرون بأن الأنبياء من الذكور وليسوا من الإناث، فقالوا هذا وحي إلهام أو وحي منام، يعني بمعنى أن الله عز وجل ألهمها أوقع في صدرها كذا أو أراها مناما صادقا ونحو ذلك.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو عبد الرحمن يسأل عن الإمام أو المنفرد إذا كان في الصلاة الجهرية فسهى عن الجهر بقراءة الفاتحة وتذكر فجهر فيما بعد الفاتحة.
الحمد لله. أولا بالنسبة للجهر في الصلاة الجهرية حكمه سنة، هذا هو الصحيح، بأن حكم الجهر في الصلوات الليلية صلاة الفجر صلاة العشاء والمغرب سنة، فلو تركهما الإنسان متعمدا لا شيء عليه وصلاته صحيحة، لكنه ترك سنة. أما من تركهما نسيانا ثم انتبه يكمل جهرا ولا شيء عليه في ذلك.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو راشد سأل عن يعني حكم تلحين الأحاديث أو إلقائها ب على طريقة التجويد ونحو ذلك.
الحمد لله. يعني بالنسبة لقراءة الأحاديث وتلحينها على طريقة القرآن أو الاهتمام بالمدود مثلا أو أحكام التجويد فيها، هذه مسألة حقيقة من أهل العلم من يتساهل فيها ويرى بأنها من الأمور العادية، ويعظمون بذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويحرصون على أن يخرجونه من حيث القراءة عن بقية الكلام، عن بقية الكتب مثلا أو الأشياء التي تقرأ. هذا طبعا مسألة لا تدخل لا في البدعة ولا في المعصية ولا في المخالفة، وإنما هي تدخل في مسألة الأساليب، هل هذا الأسلوب صحيح أم لا، هل هذا الأسلوب مقبول أم لا. أنا شخصيا أرى بأنه ما ينبغي شخصيا، يعني هذا ليست قضية تبديع أو تفسيق أو تخطئة، لا، وإنما ما ينبغي. من أهل العلم من يرى بأن احتراما لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يميز بمثل هذا اللون من القراءة، والله أعلم.
نعم معنا مكالمة أبو يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم العافية.
الله يعافيك، تفضل يا أبو يوسف.
عندي سؤالين بس ما عليك عمر رسال الشيخ. السؤال الأول بالصلاة، أنا كنت أصلي قبل يومين وجنبي اثنين أطفال أعمارهم مال 7 أو 8 سنوات، كثيري الحركة والكلام والضرابة تدري حركة الأطفال في هذا السن، فهل يصح أني مثلا ألكشهم في يدي أو أضربهم في يدي أو أسكتهم في طريقة معينة أو هذا، أو غير مستحب في الصلاة الحركة طبعا في الصلاة؟
نعم
لأن هاي تحدث كثير يعني.
واضح.
يعني كثير طبعا.
السؤال الثاني
والسؤال الثاني سورة تبارك، يعني اللهم لك الحمد أنا مواظب عليها، بس أبغي أعرف قراءتها هل قبل النوم ولا أي وقت في الليل، لأني أنا مثلا مرات أقرأها الساعة 11 مرات 10 مرات 9 مرات 7، يعني المهم أني أقرأها في يومي الحمد لله.
نعم.
فهل في وقت معين مثلا؟
طيب
ويعطيكم
بارك العافية. الله فيك، الله يعافيك. إذا فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ عمر سأل عن حكم من يقرأ القرآن منكسا.
الحمد لله، قراءة القرآن منكسا عبث، لا يليق ولا يجوز، لأنه بهذا يتغير المعنى وينتقل من سورة إلى أخرى. فلو قرأ مثلا الآن يعني مثلا سورة الناس الآن، يعني يقرأها كاملة سورة الناس ثم الفلق ثم قل هو الله واحد وهكذا، لكن هناك صفحات في القرآن يعني إذا قرأها ثم أخذ من الخلف سيتغير المعنى، وربما يعني يقع في أخطاء يعني غاية في الخطورة، فهذا نوع من العبث الذي ما ينبغي. طيب ما الفائدة؟ أنا السؤال الذي أسأله الآن، ما الفائدة أن يقرأ الإنسان بشكل عكسي؟ إيش الفائدة اللي يجنيها؟ أولا لن يأخذ أجرا، والأمر الثاني سيقرأ قراءة يرتبك فيها من حيث الكلام وسبك الآيات التي الله عز وجل أنزلها هكذا، وأيضا تغير المعنى، تغير المعنى، فالآيات تقرأ من أول المصحف. أما إذا سأل عن قضية الحفظ، يعني يقول أحفظ مثلا من آخر المصحف، ما في بأس، لكن كيف تحفظ الآن لما تأتي السور التي طويلة مثلا فيها صفحتين أو ثلاثة، كيف تحفظ من الخلف؟ ما يمكن، ما يستقيم.
صحيح. نعم. جزاك الله خير، بارك الله فيك فضل الشيخ. الأخ بيوسف يسأل يقول كان يعني في الصلاة في المسجد وبجنبه طفلان وقد بدرت منهم أذية وحشرة وإزعاج، يقول هل له أن يتصرف بمنعهما بأي حركة من الحركات أم أن هذا يعد من الإخلال بالصلاة؟
الحمد لله، إذا كان وضع الطفلين يعني سبب لك إرباكا وأيضا أذهب الخشوع واحتجت مثلا إلى أن تنكر عليهما، فأنا أفضل لك بأن تضع يدك على يعني رأس الطفل، حتى لو يعني استعدت بالله تعالى من الشيطان الرجيم، أعتقد بأنه مهم جدا، لأن أحيانا الشيطان ينخس هذا الطفل فيجعله بمثل هذه الصور التي فيها عبث وفيها نوع من الشيطنة فيشغل الناس، وهذا ظاهر في كثير من مساجدنا، بعض الأطفال سبحان الله يدخل المسجد هادي وفجأة يبدأ بحركات وبعبث شديد، فأنا أفضل بأن تضع يدك على رأسه ليسكن، فإذا وضعت يدك على رأسه واستعدت بالله تعالى من الشيطان الرجيم يسكن بإذن الله تعالى. أما خلاف ذلك فلا، لا أنصحك إلا إذا كان ابنا لك، ممكن أن تأخذ بأذنه مثلا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأذن ابن عباس حينما فركها لمصلحة، أما أبناء الآخرين أولاد الآخرين فلا.
أيضا يسأل أخ يوسف عن وقت قراءة سورة الملك.
أفضل وقت لها قبل النوم، أفضل وقت لها قبل النوم، يعني قبل أن تنام كل ليلة تقرأ، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو قرأتها بعد العشاء وكذا لا حرج، لكن تقول لي أفضل وقت، لا قبل النوم أفضل شيء.
الأخ أبو محمد شيخ يسأل، هو فعلا سأل بالأمس وقد بعث يذكرنا بسؤاله. الأخ يقول أنه في وظيفة في القطاع الخاص واستخار ودعا الله سبحانه وتعالى أن يرزق بوظيفة معينة، ويقول أنه استمر سنة تقريبا يدعو حتى يسر الله له تلك الوظيفة، فما الذي حصل بعد ذلك؟ رب العمل الذي هو في الوظيفة اللي هو فيها حاليا زاد راتبه، يقول الآن هل إذا ترك الوظيفة التي كان يدعو وقد استخار يكون قد خالف نتيجة الاستخارة،
يعني صاحب العمل الأول زاد في راتبه،
زاد في راتبه، قال خلاص الحمد ما يحتاج أني
أي نعم الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، أنت الآن بين أمرين، بين أمر سألت الله جل وعلا أن ييسره لك فاختار الله لك ذلك، وبين أمر يعني فيه شيء من الميول الدنيوي. ولذلك إذا أردت نصيحة، أنا طبعا هذه ليست فتوى، المسألة ليس فيها حلال وحرام، إذا أردت نصيحتي فابق الآن فيما طلبت الله عز وجل واستخرته فيه، فأثبت على ما أنت عليه،
حتى يعني انتقل إلى اللي طلبته.
أي نعم، حتى ولو ضاعف لك الراتب ما دام أن الأمور تيسرت، فإن البركة ليست بكثرة المال. يعني البركة ليست بكثرة المال، البركة في المال الذي يبارك الله عز وجل لك فيه حتى ولو كان قليلا.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. أيضا حلقة الأمس الشيخ سأل أحد الأخوة عن الوسطية واليسر. نحن نعلم أن ديننا دين الوسطية ودين اليسر ودين السماحة، لكن يقول ما ضابط الوسطية وما ضابط التيسير والسماحة في الدين؟
الحمد لله. أولا يقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت بالحنيفية السمحة. فدين الإسلام دين وسط، يعني فيه اعتدال، ودين قائم على الموازنة في جميع الأمور، سواء الشرعية أو الدنيوية، كل هذه قائمة على التوسط والاعتدال. ولذلك الوسطية إذا أردنا أن نضبطها هي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أكمل الهدي وأحسن الهدي وأمثل الهدي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل النبي عليه الصلاة والسلام إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في وصية العرباض بن سارية، في حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولذلك من أراد فعلا أن يحقق الوسطية والاعتدال لهذا الدين فعليه بهدي خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام، ولذلك حياته كلها قائمة على التوسط والاعتدال. وللأسف الشديد الآن كل يعني يجر الوسطية إلى جهته وإلى يعني مذهبه، ولكن يتركون هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طبيعة الحال أولا عندنا نصوص قطعية تمثل قمة الوسطية والاعتدال، وهذه لا اجتهاد فيها. الأمر الثاني عندنا نصوص أخرى حقيقة هي تمثل الوسطية من خلال النظر إلى الحال والنظر إلى المكان والزمان والنظر إلى الأعراف والعوائد. لاحظ، أضرب مثال، النبي عليه الصلاة والسلام لما سقط من فرسه وجحش جنبه الأيمن كيف صلى؟ هل أرهق نفسه؟ هل مثلا أتى بعصا ووقف معتمدا عليها؟ لا، وإنما صلى جالسا عليه الصلاة والسلام. هذه السماحة وهذه الوسطية في ديننا. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى حبلا مشدودا ممدودا في بيته قال لمن؟ قالوا لفلانة إحدى أمهات المؤمنين. قال يعني لماذا؟ قالوا له تقوم تصلي، فإذا نعست أو فترت تعلقت به، فأمر سلم بحل الحبل، وقال ليصلي أحدكم نشاطه فحل الحبل. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه جاء بالدعوة إلى الآخرة وإلى جنة الله عز وجل، كذلك مارس الأمور الحياتية الطبيعية العادية. كان يتزوج النساء، كان يحب الطيب، كان يهرع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن، كان يأكل ما هو موجود مما أحل الله وأباح، يلبس ما هو متوفر مما أحل الله وأباح، يركب ما تيسر من الخيل أو الإبل أو غير ذلك مما أباح الله عز وجل له. مقصود بأن أي إنسان يريد فعلا أن يتمثل الوسطية فعليه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا باختصار، بارك الله في الجميع.
الله يحفظك ويبارك فيك فضلة الشيخ. أيضا أحد الأخوة سأل عن كيفية التعامل مع المتشبهين بالنساء.
الحمد لله، أولا لابد أن نعلم بأن الحكم الشرعي هو التحريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. وهذا يدلنا على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ذلك أن العلماء ضبطوا الكبيرة بكل ما ورد فيه لعن أو غضب أو حد في الدنيا وعقوبة في الآخرة. فدل على أن من تشبه من الذكور بالإناث فهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ومن تشبهت من النساء بالرجال فهي واقعة في كبيرة من كبائر الذنوب. الأمر الثاني النصيحة، تقديم النصيحة. فهذه النصيحة تقدم بقالب شرعي ينضح بالرحمة والشفقة على مثل هذا الجنس من الناس الذين ذهبوا إلى تغيير فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها، ومحاولة قلب الحقائق وقلب الصور والشذوذ والانحراف عن الفطرة التي فطرهم الله عز وجل عليها والسعي في ذلك. فالرجل ينصح الرجل والمرأة تنصح المرأة من هؤلاء المتشبهين والمتشبهات. أمر آخر بعد النصيحة، إن نفعت فلله الحمد والمن، إن لم تنفع فيجب الحذر من هذا الجنس. وإذا كان ثم مثلا قانون يمنع فيلجأ الإنسان إلى الجهات ذات الاختصاص ويرفع دعوة بمثل هذا الأمر ويخبرهم بأن لديه أو مثلا عنده أو حوله من تشبه بالنساء أو امرأة تشبهت بالرجال، ليتخذ معه الإجراء اللازم. لأن الله تعالى كما قال عثمان يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الله عز وجل حينما شرع الإمامة، إمامة الناس في الدين في الدنيا، إنما هي لضبط أمور الناس من الناحية الدينية ومن الناحية الدنيوية، وتصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة كما هو متقرر. الأمر الآخر إذا لم يكن ثم يعني ما يردع هؤلاء من جهة يعني السلطة، فعلى الإنسان أن يحذر وأن يحذر من هذا الجنس، أن يدخل بيته مثلا ويحذر الآخرين أيضا من هذا الجنس، لأن هذا بدوره يقود إلى إشاعة الفاحشة وانتشار الفساد في المجتمعات.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أحد الأخوة على 6688 يسأل عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، متى يكون وقت القراءة ومتى يكون؟
الحمد لله، سورة الكهف وردت فيها جملة من الأحاديث تصلح بمجموعها للاحتجاج على فضلها، ومن ذلك أنها تقرأ في ليلة الجمعة مثلا، أيضا هذا مشروع، وتقرأ أيضا في يوم الجمعة. وينص العلماء على أن قراءتها قبل الصلاة هو هذا محلها، بعضهم يقول هو الأفضل وبعضهم يقول هذا محلها قبل صلاة الجمعة، مثل السنن الأخرى كالاغتسال ولبس الثياب الجميلة والتطيب. فقرأها بارك الله فيك قبل صلاة الجمعة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الذهاب للعمرة بمال مصدره حرام.
الحمد لله، أولا لا يجوز للمسلم أن يكتسب الأموال المحرمة، بل الواجب عليه أن يتخلص منها متى ما إن وقعت في يده. فالله جل وعلا قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن وقع في يده مال محرم أو مشتبه الواجب عليه أن يتخلص منه، ولا يجوز له حينما يخرجه أن ينوي به الصدقة، لأن القاعدة الشرعية أنه يحرم التصدق بالمال المحرم. والذهاب إلى العمرة بهذا المال لا شك بأنه من حيث الوسيلة محرم، من حيث الوسيلة محرم، لكن من حيث القبول جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن العمرة أو الحج يقع صحيحا. والإمام أحمد في إحدى الروايتين وهي الراجحة أنه لا يقع صحيحا، ويروي في ذلك ويرون من أخذ بهذا القول حديثا في ذلك أن من ذهب إلى الحج ووضع رجله في الغرز فقال لبيك اللهم لبيك وكانت نفقته من حلال قيل له لبيك وسعديك، وأما إذا كانت نفقته من حرام فيقال له، يعني تقول الملائكة لا لبيك ولا سعديك، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، فليس كل من حج بيت الله مبرور. المقصود بأن الإنسان لا يحرص أن يذهب بمال محرم، ولو حصل فالعمرة الصحيحة، لكن عليه الإثم حينما تصرف بهذا المال في مثل هذه الطاعة، وطاعة الله لا تنال بمعصية.
طيب شيخ، إذا كان الشخص الذي يتعامل بالحرام هو من تبرع بهذا المال لمن يذهب إلى العمرة، ليس هو من اعتمر وإنما أعطى المال لغيره، لأمه مثلا،
نعم، الحمد لله، إذا كانوا يعلمون بأن هذا المال محرم فلا يجوز لهم قبضه ولا أخذه،
نعم،
لا يجوز لهم. أما إذا كانوا لا يعلمون فليس عليهم شيء في هذا، لأن مثل هذا الجنس من التعامل لا يعني تتلوث الذمة الثانية،
نعم،
فالحرام لا يتعدى ذمتين بمثل هذه الصورة. أما إذا كان يعلم فلا، لا يجوز له أخذه ولا قبضه.
نعم. فالشيخ، نصحتكم لمن يشعر بيأس من حياته وهو لا يصلي ولكنه يريد ذلك؟
الحمد لله، عليه بالصلاة، إذا كان يشعر بيأس عليه أن يصلي وأن يعزم على ذلك وأن يأخذ الصلاة بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والحياة هذه يا أخي الفاضل لا يموت فيها الإنسان مرتين ولا يحيا فيها مرتين، وإنما الحياة هذه حياة واحدة وفيها موت واحد لا عودة فيه، وهناك حياة أبدية سرمدية. وهذه الحياة الدنيا من تأملها ونظر إليها فإن الكيس الفطن يعمل لما بعدها،
صحيح.
أما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فإنه سيعمل لأجلها، نسأل الله العافية والسلام، بهذا يحصل له مثل هذا الضيق ومثل هذا اليأس ومثل هذا الإحباط. فالواجب على المسلم أن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الكيس والفطن من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ليس هناك أجمل من هذه الدنيا إذا أخذت من حلها وإذا أدى الإنسان فيها فرائض الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضلة الشيخ.
شكرا لكم.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز أحمد، ومن الإخراج عبد العزيز النومان، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.